لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تسبح له السماوات السبع وإن من شيء إلا ولكن لا تفتر إنه غفور. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا صلوات ربه وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وعن كل مسلم سلك مسلكهم ونهج نهجهم وتأدب بأدبهم وفقه إسلامه كما فقهوه وعمل به كما عملوا به. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا الخطبة الماضية مع مفهوم الحضارة وعرفنا تميز حضارة الإسلام بصدقها وشمولها وشرف انتسابها، وعرفنا أن الإسلام دين يتعهد الإنسان من جميع جوانبه، تعهد قلبه، عينه، سمعه، بصره، لسانه. وعرفنا أن القرى والمدن من آثار الحضارة، وأن الشوارع والطرق شرايين الحياة وسبل الاتصال وعوامل الربط بين الأحياء وبين المدن، وأنها روح الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وأنها معالم تحديد وتعريف، وأنها كذلك وسائل تنفيس وإضاءة، وأن لها في الإسلام حقا كبيرا. شرحنا بعضه في الدرس الماضي أو في الخطبة الماضية، واليوم نكمل موضوع الخطبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حذر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا منها بد يا رسول الله نتحدث فيها، فقال عليه السلام أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. ونظرا لأنهم على استعداد للتنفيذ وعندهم حب لطاعة الله وطاعة رسوله، قالوا وما حق الطريق؟ اشرح. قال حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي حديث آخر إفشاء السلام وإحسان الكلام وتشميت العاطس، أحاديث متعددة ترشد المسلمين إلى صلاح دنياهم وفلاح أخراهم وتحقيق مصالحهم ومقاصدهم الشرعية، يقولها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بشأن الطريق، وتكلمنا في الخطبة الماضية عن التمهيد وعن الرسم والمناقصات والمزايدات، تكلمنا كثيرا. لمن وعى؟ اول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الطريق غض البصر. لماذا؟ لان في وجه الانسان عينا ترى، وفي هواه وطبعه حبا للاستطلاع، وفي نفسه شهوة، ونفس أمارة بالسوء، وشيطان يزين السوء ويحسنه، وشيطانات يعرضن مفاتنهن على الناس. كل ذلك يدركه المربي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما يذكر في حق الطريق غض البصر. وما غض البصر؟ إغماض العين عن المحارم وقصرها على المباحات وعلى الحلال، وفي غير إطالة. أدعوك أخي المسلم وأختي المسلمة إلى حسن الاستماع واستحضار الوعي في غض البصر. غلق لباب الفتنة، ثانيا فيه منع لحريق مدمر. وحريق مدمر يعني ايه؟ يدمر المجتمع، لانه يدمر الاسرة. اذا علم انسان او اب او زوج مثلا ان فلانا ينظر الى زوجته وانها تعرض مفاتنها عليه، ربما طلقها وخرب بيته. غلق لباب الفتنة، منع لحريق مدمر، ثالثا صيانة للأعراض والأنساب، رابعا دعوة إلى الاحتشام، لأن المرأة التي تكشف جسدها إنما كشفت لينظر الناس إليها إشباعا لغرورها وإعجابها بنفسها، فإذا وجدت شعبا أو مجتمعا مؤمنا يغض بصره ولا ينظر إليها تسطرت واحتشمت. مسألة لا جدال فيها، ما كشفت فتاة أو امرأة شيئا من جسدها، ساقها او ذراعها او صدرها، ما كشفته الا لتعرضه على الناس. وحين تعلم ان الناس لا ينظرون حينئذ تتسطر وتحتشم، فهذه دعوة. خامسا حفظ عرضك وشرفك. لماذا؟ لانك حفظت امر الله وحفظت اعراض الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، ويقول اعمل ما شئت كما تدين تدان. فكما تسلطت عينك وغلبك شيطانك، هناك عيون اخرى وشياطين اخرى يسلطها الله على عرضك، والجزاء من جنس العمل. فالذي يغض بصره سواء جالس في دكانه او على المقهى او في شرفة او في الشارع او على البحر، وما ادراك ما البحر، انما يحفظ عرضه هو ويصون نسبه هو. خامسا او سادسا فيه استقرار لأسرتك وإسعاد لبيتك، لأنك حين تتطلع على العورات ترى جمالا في هذه وجمالا في ناحية أخرى في هذه وكذا وكذا، وأشبعت بصرك وتريد أن يتحقق كل ذلك في زوجتك وذلك بعيد، أن يكون كل شيء فيها جميلا، شعرها وعينها وخدها وكدها إلى آخره. فإذا نظرت وتطلعت إلى عورات الناس ولا تجد شيئا من هذه المحاسن في زوجتك تنكد عيشك. أما إذا كنت لا ترى فزوجتك هي أجمل الناس وهي أفضل الناس، لأنك لم ترى إلا ذلك، ثم إنها جميلة حقا لأنها الحلال، لأنها المكان النظيف العفيف الطاهر. فوق ذلك كله تابعا في غض البصر التمتع بنعيم الآخرة، نعيمها الخالد ومتعتها التي لا تنتهي. ذلك وغيره أيها الإخوة في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، إذ يقول غض البصر جملة من كلمتين ولكنها تحمل معاني كثيرة وأفكارا جمة، لمن؟ للمسلم الواعي. وكل مسلم يدعي الذكاء ويدعي أنه عبقري ويدعي أنه يدرك، ونسأل الله أن يتحقق ذلك. تأمل، وقد فتحنا الطريق بالتأمل. ما قلناه ليس كل ما في غض البصر، ولكن هي نوافذ وفتحات تفتح لنا باب التفكير وباب الاستنباط والأخذ من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النظرة أيها الإخوة سهم من سهام إبليس، والإسلام إذ يقيم مجتمعا فإننا يعمل دائما على منع أسباب الإثارة ويسد عوامل الإهاجة. وقد سمعنا كثيرا من فوق هذا المنبر أن الإسلام يتميز عن بقية النظم بأنه لا يسكت ولا ينتظر حتى يندلع الحريق، لا، يسد باب الحريق، يمنع وجود الحريق بالقضاء على أسبابه. ولذلك أمر بغض البصر وأمر بالستر وبعدم الاختلاط إلى آخره. كأني بكم تتساءلون كيف أغض بصري والشوارع يمينا ويسارا، بلاش شمالا ويسارا وأماما وخلفا كلها عورات. أقول والله لك حق، المؤمن الصادق في حياتنا هذه في بلاء عظيم وجهاد كبير، ولولا هذا البلاء وذاك الجهاد ما قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل ما أنتم متمسكون به أجر 50 منكم. وعلل ذلك تجدون أعوانا على الخير ولا يجدون أعوانا على الخير. غض البصر أيها الإخوة، أدعو نفسي وإياكم إلى تذكر أن المرأة كما يدين يدان، ويحدث له هذا ويكون هو آخر من يعلم. وهناك كلمات تقدمية تحضرية تقول إن هذا يوجد الكبد ويحدث العقد النفسية، وماذا في النظرة البريئة والمزاح المرح البريء والاختلاط المقنن، النظرة السليمة البريئة ماذا فيها؟ هذا لا شيء فيه. كلمات أيها الإخوة مزينة مزخرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ألوان الخداع والتزييف، وقال المؤمن كيس فطن المؤمن لا يضحك عليه، المؤمن واعي. ماذا في ذلك؟ نقول هذه الآراء هي آراء مادية منحرفة ولا نطيل الكلام فيها. انظروا إلى المدن التي الدول التي تتبنى وتروج هذه الآراء، هل هذه الإباحية وذلك الاختلاط هز بالدوافع النفسية؟ منع الكبت والعقد صار الأعراض، أم أن هذه الإباحية أحدثت من المآسي والفظائع والقبائح ما يضيق البيان عن ذكر بشاعته، دفعت بهم إلى سعار شهواني وإلى لقاءات حيوانية؟ ولا أبعد، ولكن أشير أن هذا الاختلاط أحدث ما أحدث، لا أقول في الشارع ولا أقول في السينما، ولكن أحدث ما أحدث في دور التعليم والتثقيف والتربية، فما بالك به خارج هذه الأماكن؟ وكلكم تعلمون، تعلمون ذلك وتدركونه تماما، إن واقع هذه الدول يفضح تزييفها ويعري خداعها ويعلن للمسلمين أنه لا خير إلا في كتابكم، لا خير إلا في بيان رسولكم، وكل كلام يخالف الكتاب والسنة تأكد أخي المسلم أنه بوار وأنه خراب، وإن لم تعرف كيف كان خرابه ومن أين يأتي بواره. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الرسول صلى الله عليه وسلم غض البصر وقال وكف الأذى. كف الأذى منع الأذى. تكلمنا عن بعضه في الدرس الماضي. كف الأذى يعني ليس وضع الأذى، يعني المسلم مطالب بأن يمنع الأذى وأن يزيل الأذى، لا أن يضع الأذى بيده، كأن يلقي ماء من الشرفات أو النوافذ، وكما قلت يلقي أعقاب السجائر على المرة وربما تحرق واحد، يغسل بلكونه وينزل ميه، يشرون غسيلا يتساقط منه كذا، يلقي حجارة، يبصق من النافذة أو يبصق بالشارع. من الإساءة أن تلقي في الشارع القمامة أو البصق أو النخامة إلا أن تدفنها، لعل في ذلك مرض، أو يلقي فيه مواد البناء أو أنقاض البناء، أو يحدث حفر عشان كان عامل شادر ولا عامل مش عارف ايه ويسيب الموضوع زي ما هو، او يمشي بسيارة غير صالحة للمشي، او يسوقها ابنه بهرجة وتكبرا وليس معه خيابة، ليس معه رخصة، او يسير بها سيرا مسرعا يهدد اخطار الاخرين، او يوقفها في مكان ممنوع مستندا الى انه سيأتي بالرخصة من اي طريق. ذلك كله اعتداء، اعتداء على الطريق. كذلك الكلمات القذرة، الأصوات المزعجة، والله تعالى يقول واقصد في مشيك واغضض من صوتك. القصد في المشي عدم السرعة في المشي، لأن دي سيارة وهناك بقى سيارات فخمة وتظهر في الإسكندرية أكثر وأكثر في الصيف، السيارات الفخمة دي فيها الاختيال وفيها الفخر، والله لا يحب كل مختال فخور، لا يحترم مرة، لا يحترم شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا معوقا، وكيف يسيرون في الشارع ويعوقون مسيرتي؟ انا ليس عندي وقت. ما شاء الله، وقتك من ذهب، والناس دول يعني حيوانات لهم حق. ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. من كف الاذى اخي المسلم ألا تثير الغبار بسيارتك على الناس، ألا تسير فيها في الماء في الشتاء بسرعة بسبب برضك المناقصات والمزايدات في الرصف وتثير الماء والطين على المرة غير مبال بأي شيء. ذلك ليس من الإسلام في شيء. الأنا واغضب من صوتك، اغضب من صوتك أصوات البوقات منبهات السيارة، وخاصة هناك سيارات فيها أبواق ذات أصوات لها طبقات، طبقات متداخلة لتسمعوها كده بتدي زي موسيقى، وتستعمل استعمالا سيئا. أسوأ ما فيه أنها عملت أو تستعمل شفرات لنداء الصديقات والخليلات، علامة حان الميعاد انزلي للقاء. ولذلك الرجل كده بيته يسمع حاجات من دي، لو هو فاطم يعني يستنى شوية كده وشوف بنته هتنزل ولا لا، او واحدة بتنادي ابنه، او واحد بينادي صاحبه من الطوابق العليا. هذا تشويش على الطلبة المذكرين، تشويش على العلماء المفكرين، إيلام للمرضى المجروحين، إيقاظ للنائمين المستريحين. كل ذلك يصنع في أي وقت من ليل أو نهار دون أي إحساس. مفيش إحساس مرهف، مفيش استحضار إيماني. من أين هذا؟ عدم استحضار الإسلام، ويدخل في غض البصر واغضب من صوتك، يدخل فيها اضواء السيارات. صاحب السيارة القوية يطلق الضوء مبهرا يؤمن الاتي بالطريق السهل، وربما تحدث كارثة. اغضب من صوتك، خفض صوتك، صوت كلامك او صوت سيارتك. غض البصر اللي قال صلى الله عليه وسلم يدخل فيه اضواء السيارات التي تعمي الناس. كذلك رد السلام، رد السلام واجب. وما معنى السلام عليكم؟ اي الامان عليكم، يعني انت سالم مني. او السلام عليكم الله مطلع عليكم، لان الله هو السلام، فهو يذكرك بان الله مطلع عليك. ورد السلام فيه محبة وفيه مودة وفيه اصلاح بين المتخاصمين. كم من متخاصمين اصطلحا بسبب ان احدهما قال للاخر السلام عليكم. سبحان الله، مر علي وقال السلام عليكم، وبذلك طابت نفسي وصفحت عنه. ولذلك واحد صحابي يسأل صلى الله عليه وسلم ما خير الإسلام يا رسول الله؟ قال إفشاء السلام وإحسان الكلام وإطعام الطعام. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، الطرق، هناك طرق مادية وطرق معنوية. الطرق المادية هي الشوارع والسبل، تكلمنا فيها بما ربما يكفي. هناك طرق معنوية، لا تلقي الأذى في طريق أخيك. إنسان تسأتيه ترقية في شركة او في مؤسسة او في جامعة، لا تكتب الشكاوى والتهم وتشيع الشائعات لتمنع عنه الترقية. انسان ستأتيه وظيفة، لا تضع الاشواك في طريقه حتى يحرم من هذه الوظيفة. انسان ذهب ليتزوج، لا تضع العراقيل في الطريق حتى لا يتم ذلك الزواج، اما انتقاما من العروس او انتقاما من الزوج. كما ان الاذى يوضع في الطريق المادي، الأذى يوضع في الطريق المعنوي. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم احسن طريقنا إليك، اللهم احسن طريقنا إليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احملنا على الحق، اللهم احملنا على الحق، اللهم احملنا على الحق. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا. ونسألك أن تعز الإسلام وترفع راية المسلمين وأن تعلي كلمة الحق والدين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة. الله الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم